أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. كان البحث في الإجازة جهة الأولى، قلنا نبحث عن حقيقة الإجازة ضمن ثلاث نقاط. تقدمت النقطة الأولى والثانية، انتهينا إلى النقطة الثالثة في تحليل علاقة الإجازة بالعقد السابق. ما هي علاقة الإجازة بالعقد السابق المجاز بتلك الإجازة؟ هناك مبدئيا يوجد تصوران وتعبيران يعقلان في تصوير علاقة الإجازة وتحليل علاقة الإجازة بالعقد السابق. التصور الأول ما لعله ظاهر كلمات بعض المحققين كالمرزا قدس سره. المرزا يجعل الإجازة بالنسبة إلى العقد السابق منفذا لذلك العقد، حاله حال تنفيذ مجتهد مثلا لحكم مجتهد آخر، يجعل بابه باب التنفيذ، فبالإجازة المالك ينفذ ذلك العقد الذي أوقعه الفضولي فينفذ بعد أن لم يكن نافذا بالإجازة ينفذ ويترتب عليه الأثر. هذا التصوير الذي يذكره المحقق النائيني للإجازة، ومن هنا يقول الإجازة ليست عقدا جديدا، وإنما الإجازة تنفيذ لنفس العقد السابق، حاله حال تنفيذ مجتهد بحكم مجتهد آخر أو تنفيذ حاكم لحكم حاكم آخر وهكذا. التصور الثاني أن يقال بأن الإجازة بحسب الحقيقة إنشاء لأحد طرفي العقد وهو الطرف الفضولي، إنشاء لذاك الطرف لأحد طرفي العقد من قبل المجيز حقيقة، فيكون إيجابا أو يكون قبولا. إذا كان الفضولي الفضولة في الإيجاب فيكون إيجابا حقيقة، إذا كانت الفضالة في القبول فيكون قبولا حقيقة. ولكنه بلسان الإجازة روحه ومحتواه إيجاد أحد الطرفين، الطرف الذي وقع فضولتان، فهو حاله حال الإجاب حال القبول ثبوتان، إنما يختلف عنه بحسب الإثبات فقط. لسانه لسان الإجازة ولسان الإنضاء، وإلا واقعا يكون إجابا أو قبولا. هذا هو التصور الثاني. بلحاظ كل من التصورين يوجد ملاحظة أو ملاحظات. أما التصور الأول الذي أبرزه المرزا قدس سره من أن الإجازة علاقته بالعقد علاقة التنفيذ، فالمجيز ينفذ العقد، حاله حال المجتهد الذي ينفذ حكم مجتهد آخر. هنا يلاحظ على هذا التصور بأن هذا لا يناسب باب الارتكازات العقلائية بشأن العقود والمعاملات، فإن المعاملات والعقود عبارة عن تعهدات والتزامات ليست مجرد أحكام. هذا يناسب مع باب الحكم وباب الولاية. هناك المجتهد ينفذ حكم حاكم آخر أو الحاكم والقاضي ينفذ حكم قاض آخر. باب الحكم وما يراد ما لا يكون فيه إلا الحكم والآمر والنهي أو إنشاء النافذ، هناك يعقل أن تمثيل. أما في باب العقود أو الإيقاعات في باب المعاملات يحتاج إلى تعهد والتزام بحسب الحقيقة. التعهد والالتزام أمر زائد على أصل الحكم والإنشاء والأمر أو النهي أو جعل أي قضية إنشائية، أي حكم وضعي أو تكليفي. باب التعهد يحتاج فيه إلى ما يكون تعهدا والتزاما، و الذي قلنا فيما سبق أن هذا هو روح العقد وحقيقة العقد بل حتى الإيقاع. وهذا حينئذ يحتاج إلى أن هذا معناه أن العقد ما لم يتحقق تعهد من قبل من له التعهد وله الالتزام لا يكون تاما، فلا يكون عقد حقيقة هنا قبل تحقق الإجازة، أي التعهد من المالك الذي له التعهد لا لغيره. تعهد الفضولي لا أثر له ولا ربط له بالمال ولا بالمالك. حينئذ من دون الإجازة العقد لا يكون متحققا، لأن العقد قوامه ليس بمجرد الإنشاء. لو كان العقد بابه باب الإنشاء فقط كما في الأحكام، حينئذ كان يعقل هذا الكلام أن يكون الإجازة، أن يقال بأن العقد تام. قالت الآن يحتاج إلى تنفيذ من قبل هذا الولي وهو المالك فينفذه، كالمجتهد أو الولي أو الحاكم ولي الأمر الذي ينفذ أحكام ولي الأمر الآخر بعد وفاته مثلا، حينما تنتهي ولايته حينئذ الولي الثاني ينفذ تلك الأحكام بقاء له التنفيذ. هناك في باب الحكم تمام قوام الحكم نفس الإنشاء ونفس الأمر أو النهي أو أي حكم وضعي آخر، بينما في باب العقود وفي باب المعاملات يوجد شيء زائد على هذا المقدار، والشيء الزائد الذي به قوام العقد وروح العقد وهو حيثية التعهد والالتزام، والذي يكون العقد عقدا بلحاظه لا بمجرد الإنشاء والإبراز. حينئذ هذا الأمر لا يكون تاما ومتحققا إلا حينما يتعهد من له التعهد، فقبله لا عهد ولا عقد، فلا يكون هناك عقد تام. إذن فالإجازة نسبته وعلاقته بالعقد ليس علاقة التنفيذ كما في ذاك المورد، وإنما علاقته علاقة المقوم الذي يحقق العقد من قبل من له العقد بحسب الحقيقة وهو المالك. هذه النكتة تستبعد حينئذ تنظير المقام، تنظير الإجازة بباب تنفيذ الأحكام، وتجعل فرقا جوهريا بين محل الكلام بين الإجازة في باب العقود وبين التنفيذ في الأحكام من قبل المجتهد أو من قبل ولي الأمر أو من قبل الحاكم والقاضي. وهناك مباعد آخر أيضا لهذا التصور ومنبه آخر على عدم مطابقته مع المرتكز العقلائي في باب الإجازة في باب العقود، أن التنفيذ لا يناسب مع الكشف. التنفيذ إنما يناسب ارتكازا مع الناقل لا مع الكشف، لأن التنفيذ لا يؤثر إلا من حين التنفيذ، حينما ينفذ الحاكم المتأخر حكم الحاكم المتوفى المتقدم مثلا، حينئذ تأثيره إنما يكون من حينه لا من قبل، لأن التنفيذ من حين وقوعه ينفذ. في باب التنفيذ نحن لا يوجد لدينا عند الارتكازات العقلائية ولا الأحكام الشرعية كشف ونقل، انقسام إلى الكشف والنقل في التنفيذ غير واردين، ولهذا لم يبحث الفقهاء في بحث تنفيذ حكم المجتهد الآخر أو القاضي الآخر من قبل هذا القاضي، أنه هل على نحو الكشف يكون نافذا أو على نحو النقل يكون نافذا. بخلاف الإجازة فإن المركوز في باب الإجازة في العقود على ما سوف يأتي أن الإجازة في المرتكز العقلائي يؤثر بنحو الكشف، ومن هنا كان القول بالكشف هو الأرجح والأشهر في الفقه، في فقهنا بل ولعله في قامة في مطلق الفقه الإسلامي. وفي الفقه الوضعي أيضا أشرنا فيما سبق إلى أن ظاهر تعبيراتهم هو القول بالكشف لا بالنقل، وأن للإجازة أثر رجعي يؤثر في تأثير العقد من أصله من حينه. هذا أيضا يمكن أن يكون منبها آخر على أن التصور الأول تصور غير دقيقين. منبه ثالث يمكن أن يفترض فيما إذا كان العقد الذي أوقعه كان لغير المجيز، كما إذا باع الفضولي لنفسه لا للمجيز، هنا فكرة التنفيذ تكون أبعد عن المرتكز العرفي والعقلائي بأن يكون الإجازة هنا تنفيذا لذلك العقد ويقع للمالك. كيف يكون تنفيذا لعقد لم يقع للمالك، لم ينشأ للمالك، وإنما أنشئ للفضول نفسه حينما يبيع الفضول لنفسه كالغاصب أو الجاهل الذي يجهل أن هذا للغير يبيعه لنفسه، ثم بعد ذلك ينكشف أن هذا لم يكن له، كان لزيد. هنا تقدم أنه بالإجازة يقع للمالك، حينما يجيز المالك مثل هذا العقد يقع العقد للمالك. هنا لو كان هذا تنفيذا فالتنفيذ حينئذ تنفيذ هذا العقد يناسب نفوذ نفس المنشأ، بينما هنا سوف ينفذ شيء آخر، هذا الشيء الآخر لم يكن منشأ بذلك العقد خارجا، إلا أن يقال بأن هذه الإجازة هي عقد تحقق العقد بحسب الحقيقة من هذا الطرف. هذا الأمر يكتفى في مقام إبرازه بهذا المقدار من الإبراز، لا يشترط الإبراز التفصيلي، يكفي الإبراز الإجمالي من خلال إمضاء ذلك العقد الذي وقع للفضولي لكن لنفسه لا لذاك، يقول رضيت بذلك البيع لي لا لذاك، فيكون بحسب الحقيقة هذا معقولا وصحيحا. يتم لتحقق العقد حينئذ بكلا ركني، الركن المادي والركن المعنوي، الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة معا. بهذه المنبهات نحن نستبعد فكر التصور الأول الذي ذكره المرزا قدس سره من أن الإجازة بابه باب التنفيذ، ونستقرب التصور الثاني أن يكون الإجازة إنشاء ثبوتا لأحد طرفي العقد وهو الطرف الفضولي وإيجادا له بحسب الحقيقة. إلا أن هذا التصور الثاني أيضا عليه ملاحظتان أو أكثر، هنا نختصر على ملاحظتين لا بد من علاجهما، وإلا أيضا يبقى فيه إشكال من هذه الناحية. الملاحظة الأولى والإشكال الأول على التصور الثاني ما ذكره المشهور من أن الإجازة لو كانت إرادة جديدة وإنشاء وإيجابا أو قبولا جديدا لزم حينئذ الحاجة إلى تجديد الطرف الآخر للعقد أيضا، إذا كان تجديدا في الإيجاب لزم تجديد القبول أيضا، فلا بد أن يقبل ذاك الطرف لأن العقد لا يكون إلا بمجموع الإيجاب والقبول، أحد الطرفين وحده لا يكون عقدا، يكون إيقاعا، هو خلف، مفروض أن هذا عقد. إذن فهذا يستكشف مع أنه لا إشكال في أنه لا يحتاج إلى قبول من قبل الطرف الآخر، لا قبول صريح لا قبول ضمني، بل قد لا يكون الطرف الآخر أصلا مطلعا على هذه الإجازة، بمجرد الإجازة يتحقق العقد ويتم. فلو كان عقدا وإيجابا، إذن الإيجاب وحده ليس عقدا، فكيف حكم بأنه يكفي الإيجاب وحده في تحقق العقد؟ هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني الذي يوجه إلى هذا التصور الثاني، أن الإجازة لو كانت تجديدا في الإيجاب أو القبول، إيجابا حقيقة أو قبولا حقيقة، إذن فالعقد لا يتم إلا حين الإجازة، قبل الإجازة لا عقد حقيقة. فإذا لم يكن عقد حقيقة، إذن سوف لا يعقل. أيضا هنا يأتي ذاك الإشكال المسجل على التصور الأول، كيف يعقل الكشف حينئذ فيه؟ الكشف والنقل لا يعقل فيه الكشف، يتعين النقل، لأنه قبل تمام العقد لا معنى لأن يقال بترتب الأثر، قبل أن يتم العقد، من قبيل أن يقال أنه قبل القبول يؤثر العقد، يؤثر في حصول الملكية مثلا قبل القبول، هذا غير معقول أو غير محتمل. إذا كانت الإجازة إيجابا أو قبولا، إذن فلازم ذلك أن لا يتعقل فيه الكشف أيضا، أو لا يكون عقلائيا ومحتملا، إذ لا إشكال في أنه قبل تمام العقد لا يتحقق أثر العقد. آثار العقود إنما تترتب بعد تمامية العقد، أما قبل تمامية ما يكون عقدا، خصوصا ما يكون مقوما للعقد. نحن ليس لنا عقد يؤثر من قبل وجوده، قبل تحققه وقبل تماميته. نعم، عقد يؤثر بعد تماميته معقول، كما في الوصية، فإن الوصية عقد تأثيره يكون بعد الموت مثلا، لكن عقد يؤثر قبل تماميته هذا غير عقلائي. لا أقول أنه مستحيل عقلا، فإنه في الأمور الاعتبارية والإنشائية هذه المعاني معقولة، لكن غير عقلائية وغير لا نظير لها أصلا في أي مورد. حينئذ لو كان الارتكاز العقلائي يرى أن الإجازة إيجاب أو قبول حقيقي، إذن لا معنى لأن يرتكز في ذهنه الكشف، فإن هذا معناه أن هذا العقد أثر قبل وجوده، وهذا خلاف الارتكاز العقلائي. فيتعين أن نقول بالنقل حينئذ، وقد قلنا أن النقل على خلاف الارتكاز. مقتضى الارتكاز العقلائي في باب الفضولي أن يكون الإجازة كاشفة عن ترتب الأثر من أول الآن. إلا أن كلا هذين الإشكالين يمكن التغلب عليهما بناء على التصور الثاني. إذا لاحظنا أن العقد بحسب الحقيقة له ركنان كما تقدم في الأبحاث السابقة، له الركن المادي، الركن الظاهري، قد عبرنا عنه بالإنشاء والإرادة الظاهرة، وله الركن المعنوي عهدي، وهو عبارة عن التعهد والالتزام اللبي الذي يلتزم به كل من المتعاقدين، يلتزم به على نفسه للآخر. وحينما نقول بأن الإجازة تجديد للإرادة أو تجديد للإيجاب أو القبول، نقصد به أنه تجديد بلحاظ الركن الثاني لا بلحاظ الركن الأول. يعني العرف والعقلاء يفككون، يرون الاستقلالية بين الركنين، وهذا في الأمور الإنشائية أمر معقول، يرون التفكيك بين الركنين، إمكان التفكيك بين الركنين، بأن يكون العقد من حيث ركنه المادي الإنشائي تاما، لكن من حيث ركنه المعنوي، ركنه العهدي التعهد والالتزام اللبي الجدي، هذا غير تام، لأن الالتزام التعهد الذي يكون موضوعا للعقد ومحققا للعقد وموضوعا للأثر إنما هو تعهد المالك، من له الالتزام، لا تعهد الفضولي الأجنبي، هذا لا أثر لتعهده ولا فائدة ولا قيمة لتعهده. وحينئذ فتكون الإجازة تجديدا للإرادة بلحاظ الركن الثاني، لكن ليس تجديدا للإرادة بلحاظ الركن الأول، لأنه بلحاظ الركن الأول وهو الإنشاء، هذا المجيز يستعين بنفس الإنشاء الأول، الأمر الإنشائي بعد أن نفكك بينهما يستعين بالركن بوقوع الركن الأول من قبل الفضولي، فإن الفضولي إنشاؤه لم يكن فيه عيب، تعهده كان فضوليا وكان لا قيمة له، لكن إنشاؤه كإنشاء إنشاء صالح صالح الإنشائي، غاتر أم لا بد أن هذا الإنسان يبرز تعلق تعهده بذلك المنشأ بذلك الإنشاء أو بالمقدار من ذلك المنشأ بذلك الإنشاء، وهذا يكون من خلال الإجازة من خلال إمضاء ذلك الإنشاء الذي قلنا فيما سبق أن هذا لسان إثباتي. فبحسب الحقيقة المجيز يتعهد تعهده جديد وقبله لا تعهد، فلا عقد بمعنى لا عهد، لكن الشيء الذي فمن هذه الناحية يكون هذا إيجادا حقيقة للإرادة والتعهد، لكن حيث أن هذا التعهد حينما يريد أن يبرزه يبرزه بلسان إمضاء ذلك الإنشاء السابق، كأنه يتعهد بالمنشأ بذلك الإنشاء من الآن، يجعل متعلق تعهده المنشأ بذلك الإنشاء ويستعين بذلك الإنشاء والإنشاء المادي الظاهري والإرادة الظاهرة المتقدمة في إبراز تعهده. ومن هذه الناحية سوف لا يحتاج إلى قبول، لا يحتاج إلى قبول، لأن في جانب الطرف الآخر كلا الركنين للعقد كان تاما، هم الركن المادي كان تاما، هم الركن المعنوي بمعنى التعهد من قبل ذاك كان تاما، من قبل هذا الطرف الفضولي الذي وقع فضولة كان العقد غير تام، وحينئذ حينما يتم بتحقق الإرادة والتعهد ويجعل هذا التعهد متعلقه نفس المنشأ بذلك الإنشاء ويستعان بنفس الإنشاء السابق في الركن المادي له والركن الإرادة الظاهرة له، يتم حينئذ العقد بلا حاجة إلى شيء آخر من الطرف المقابل، فالإشكال الأول يندفع. الإشكال الثاني أيضا يندفع، حيث أنه هنا إنما يعقل الكشف مع أنه العقد بلحاظ أحد ركنه لم يتم إلا حين الإجازة، باعتبار أن متعلق هذا التعهد والإجازة الذي تم بالإجازة متعلق هذا الركن إنما هو المنشأ من ذلك الوقت، والذي كان عليه إنشاء كان إنشاؤه ناجزا، لكن التعهد به لم يكن من المالك موجودا، أما إنشاؤه كان ناجزا، وحيث أن الأمور الإنشائية العقلاء يرونها صالحة للتعلق بشيء استقبالي أو ماضي فيتعلق بذلك المنشأ من حينه، لا محذورة في هذا التعلق، ويكون مؤثرا من حينه لأنه قد تحقق كلا الركنين، الركن المادي متحقق من ذلك الحين والركن المعنوي باعتبار أنه أمر اعتباري يمكن أن يتعلق بالشيء المتقدم تعلق بذاك من حينه، إذن فالملكية مثلا أو النكاح من حينه أصبح واجدا لكل الركنين، هم الركن المادي الذي هو عبارة عن الإنشاء، هم الركن المعنوي الذي هو عبارة عن التعهد والالتزام، لأن التعهد والالتزام يمكن أن يتعلق بالشيء الماضي كما يمكن أن يتعلق بالشيء المستقبلي، ولا يلزم حينئذ أن يكون العقد مؤثرا من قبل تحققه لأن الركن المادي متحقق من سابق. نعم لو كان الركن المادي أيضا الآن متحققا كما في من يؤسس عقدا يبيع البيع الأصيل حينما يبيع ماله، هنا لا يعقل أن يكون هذا البيع مؤثرا من قبل تحققه، لأنه وإن كان يعقل بلحاظ التعهد والالتزام أن يلتزم حين العقد بتحقق الملكية قبل العقد. لكن العقد قوامه قلنا بمجموع الركنين، والركن المادي محقق للعقد ومحقق لأثر العقد، وتقدم الأثر وتأخر المؤثر والسبب هذا قلنا أنه غير عقلائي. فنكتة عدم العقلائية الموجودة في باب العقود بأن نعقد عقدا ويؤثر من قبل تحققه، هذه النكتة في خصوص الإجازة لا ترد، لأن أحد الركنين موجود من قبل. الركن المادي حيث أنه موجود قاتلاً يحتاج إلى أن يكون الالتزام والتعهد صالحا للتعلق بالأمر المتقدم، والالتزام والتعهد يمكن أن يتعلق بالأمر المتقدم أو المقارن أو المتأخر من دون محلول في ذلك، لأنه أمر اعتباري وأمر التزامي. إذن فيكون بحسب الحقيقة يكون حاصل التصور الثاني أن الإجازة تجديد للعقد من ناحية الركن المعنوي، وليس تجديدا للعقد، وإنما استعانة واكتفاء بنفس العقد السابق من حيث ركنه المادي. العرف والعقلاء يفككون بين الحيثيتين، ويترتب على هذا أن تمام الآثار، تمام الشروط التي تكون لازمة للركن المادي، شروط الركن المادي كمثلا أن يكون الإيجاب والقبول بالصيغة، مثلا باللاف، أن لا يكون بينهما فصل طويل، موالاة، هذه الخصوصيات التي هي شروط الإنشاء، شروط الإرادة الظاهرة، شروط الركن المادي للعقد، كل هذه الشروط لا تجب في الإجازة، لأن الإجازة من ناحية هذا الركن ليس تأسيسا وليس إيجادا حقيقة لهذا الركن، وإنما هذه يكفي وجودها حين العقد الفضولي. فحتى إذا لم يكن الإجازة باللفظ، إذا اشترطنا في العقد أن يكون باللفظ، هذا الشرط شرط في الإنشاء بحسب الحقيقة، الإنشاء في البيع لابد أن يكون باللفظ ولا يكفي بالمعاطات مثلا أو بالفعل. إذا كان العقد الفضولي باللفظ، الإنشاء فيه لفظيا يكفي، لا يشترط أن يكون الإجازة أيضا باللفظ، ولو كانت الإجازة بالفعل، الإجازة الدال على الإجازة مثلا دالا فعليا أو بالسكوت، لأن تلك الشروط هي شروط للعقد بلحاظ ركنه المادي. فتمام تلك الشروط التي لا يكون الإجازة تجديدا لها ومحققا لها لا تكون مشترطة في الإجازة، بخلاف الشروط التي تكون شرطا في الركن الثاني في الإرادة الجدية والتعهد والالتزام، من قبل أن يكون مالكا، أن يكون أهلا، أن لا يكون صغيرا، أن لا يكون محجورا، على هذه شروط الأهلية وشروط المتعاقدين التي تقدمت، والتي قلنا أن هذه هي من شروط بحسب الحقيقة في الركن الثاني للعقد الذي هو الإرادة والتعهد والالتزام الجدي، هذه لابد منها في باب الإجازة حين الإجازة. هذا من الآثار والثمرات المترتبة في البين، بخلاف ما إذا قلنا أن الإجازة إيجاد للعقد بلحاظ كلا ركنيك، حينئذ تلك الشروط كلها أيضا تجري هنا، لا بد أن تكون الإجازة واجدة لتمام شروط الإنشاء والإيجاب للصيغة، مثلا إيجاب أو القبول من شرطية الصيغة أو اللفظ أو نحو ذلك من الأمور. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه النقطة الثالثة، ويكتفى بهذا المقدار. وهناك آثار أخرى تترتب على المسلكين نحن أشرنا إليها خلال الأبحاث السابقة، لا ندخل في تكرارها وتفصيلها. بهذا تنتهي الجهة الأولى من البحث في الإجازة. الجهة الثانية في البحث في الإجازة هي أن الإجازة، هل هذا الذي يقال أنها الارتكاز العقلائي، أن الإجازة كاشفة ولها أثر رجعي يجعل العقد مؤثرا من حينه مثلا، وبهذا هل هو الصحيح أو النقد هو الصحيح، ثم ما كم معنى يتصور للكشف أو النقد، يأتي إن شاء الله.
غربة غنيا أو فقيرا حال لأحد. هل رأيت أحدا يشتري سواء كان ذاك الأحد غني أو كان فقير إلا من ضرورة؟ وكل بيع وشراء لابد من أجل حاجة وضرورة اقتضت أن يشتري. يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، استند إلى الآية المباركة، قد أحل الله البيع وحرم الربا فاربح ولا تربح، أو تربح نسختين موجود، فاربح ولا ترابي، الربا لا تعمل، لا تبع بيعا ربويا أو تشتري شراء ربويا، لكنه الربح لا بأس به. فاربح ولا، قلت وما الربا؟ قال دراهم بدراهم مثلين بمثل. إذا كان بيع الربا البيعي إنما هو أن يكون من جنس واحد، دراهم بدراهم مثلين بمثل، هذا الربا وغيره لا يكون ربا. فالإمام في هذه الرواية المعتبرة، الرواية موجودة في موضعين من الوسائل،